الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الجنائز، إلى أن قال: فصل في الصلاة على الميت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت، وأتبعها التكفين لمناسبتها له ولكونها تفعل بعده. وهذه الصلاة كما تقدم فرض كفاية بالإجماع، وتتعين على من لم يحضرها إلا هو، إلا في الشهيد وتقدم. ودليلها مفهوم الكتاب في قوله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذا في المنافقين، فمفهومها أنه يصلي على أهل الإيمان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وأمر بها صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وأصح منه قوله صلى الله عليه وسلم في الغال كما في مسلم: صلوا على صاحبكم، وقال على المدين: صلوا على صاحبكم. وأجمع المسلمون عليها. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله أنه يحكم على منكرها بالكفر، ويجب أن تتقدم الدفن، ولو دفن قبلها نبش القبر وصلي عليه. وهذه الصلاة من خصائص هذه الأمة، وهي من محاسن هذه الشريعة لما فيها من الإحسان للميت بالشفاعة له والدعاء، وما فيها من المواساة لأهله والتعاون على دفنه وتشييعه، حتى أنكم ترون الملايين تقوم في تشييع طفل واحد في مثل الحرمين. فهذا لم يكن إلا في هذه الملة العظيمة، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالشريعة مع المكلف في جميع أحواله، إلى أن يوضع في لحده، بل بيّنت ما وراء ذلك من حساب ومن بعث ونشر وحشر وحساب وعذاب أو نعيم. قال رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت، أي سأذكر لك في هذا الموضع ما يتعلق بأحكام الصلاة على الميت. نعم.
تسقط بمكلف،
تسقط بمكلف واحد، ذكر أو أنثى، عبد أو حر، وفاقا لأكثر أهل العلم. وهو قول الشافعي رحمه الله في قول، وقدم في المحرر الجد رحمه الله أنها تسقط ولو بمميز. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تسقط إلا باثنين، وقيل بل تسقط بالثلاثة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على عمير بن أبي طلحة في منزلهم، وأبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، لكن هذا فعل مجرد، والذي يظهر والله أعلم أنها تسقط بمكلف واحد. نعم.
وتسن جماعة،
وتسن جماعة مطلقا، سواء كانوا رجالا أو، وهذا بالإجماع، أو كن نساء وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله، وكذلك لو كانوا خليطا من الرجال والنساء بالإجماع. وتجوز فرادى كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حينما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: بلا خلاف، لكن الأولى أن تصلى جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم ولظاهر أمره في قوله صلوا. نعم.
وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة.
وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، وذلك لحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه وهو عند الترمذي مرفوعا: من صلى عليه ثلاثة صفوف من الناس فقد أوجب، يعني وجبت له الجنة. وفي رواية: إلا غفر له. قد حسنه الترمذي رحمه الله، ومر معنا في كتاب الجنائز من شرح الصحيح حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، قال جابر: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وهذا مع كثرة الناس فلا إشكال، لكن حتى مع قلتهم، قد حكي عن مالك رحمه الله أنه صلى مع ستة فجعل كل اثنين في صف لظاهر هذا الحديث. ويسن تسوية الصفوف على الأصل لظاهر أمره صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسوون صفوفكم، ولأنها صلاة، ولفعله صلى الله عليه وسلم أنه صف الصفوف حينما صلى على النجاشي رحمه الله. نعم.
والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر ذكر،
لكن كثرة الجماعة أولى، كلما كثروا كان أعظم في أجرهم وأنفع للميت. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون المئة فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه. وفي حديث ظنه عائشة رضي الله عنها: يبلغون 40 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. قال: والسنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر الذكر، وأن يكون رأسه على يمينه، ولو جعل على يسار الإمام صحت الصلاة. وهذا الموقف من الذكر روي عن إمامي رحمة الله تعالى عليه وفاقا لأبي حنيفة، وعنه وهو قول أكثر أهل العلم أنه يقف عند رأس الرجل، وهي عبارة المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب. وبعض الفقهاء يرون أن الأمر قريب، أن الأمر قريب، فالواقف عند أحدهما هو واقف عند الآخر. نعم. قال:
وعند وسطها، أي وسط أنثى.
ويقف عند وسط الأنثى، عند وسط الأنثى هو السنة لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين، بل رواه الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها بفتح السين، والوسط بالفتح للمصمت كالجسد، وأما الوسط بالتسكين فهو للمعدودات كوسط المسبحة أو وسط الصف. فصلى فقام عليه الصلاة والسلام في وسطها. وقوله أنثى في ظاهره أن هذا عام في الصبية أيضا، وقولهم عند صدر ذكر عام أيضا في الصبي. واختلفوا في علة هذا التفريق، والله أعلم. قيل أن قيامهم في وسط المرأة يكون أستر لها من أعين المصلين الذين وراءه، وقيل لأنه محل القلب، والله أعلم. وهذا سنة، ولو قام عند رجليها أو عند رأسها فالصلاة صحيحة، وكذا من الذكر.
والخنثى بين ذلك.
نعم، لاستواء الاحتمالين، يعني بين الصدر والوسط أو بين الرأس والوسط.
والأولى بها وصيه العدل،
والأولى بالصلاة وصي الميت إن كان عدلا، وأما إن كان فاسقا فلا يقدم. فلو أوصى أن يصلي عليه فلان وكان عدلا قدم على غيره من الأولياء، وقدم على السلطان وعلى إمام البلد، لأنه هو الذي اختار هذا لنفسه، وهو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيبا، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد ابن زيد، وأبو بكر أوصى أن يصلي عليه أبا برزة، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير، وروي عن عائشة أنها أوصت أن يصلي عليها أبا هريرة. فهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقدمون الوصي على الولي وعلى الوالي. قال والأولى بها أي بالصلاة على الميت أي بالإمامة فيها، وصيه العدل. نعم.
فسيد برقيقه،
فالسيد أولى برقيقه من الأجنبي وفاقا. نعم.
فالسلطان،
فالسلطان الأعظم يقدم على غيره، ولا يؤمن سلطان في سلطانه إلا بإذنه، وهذا من سلطانه فهو أحق بها ولفعله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يصلي على الجنائز وفعله خلفاؤه رضي الله تعالى عنهم من بعده. هذا قول أكثر أهل العلم أن الوالي أحق من الولي، الوالي أولى من الولي، ولم يكونوا يستأذنوا العصبة. وقال الشافعي رحمه الله في الجديد الولي أولى من الوالي، ووجهه والله أعلم القرابة، وأنه أحرص في الشفاعة لقريبه من غيره، والصواب هو الأول. قال أبو حازم رحمه الله شهدت حسينا، وهو شهد الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن أبي العاص وهو أمير المدينة، ويقول له لولا السنة ما قدمتك، فقدمه يصلي على الحسن، وكان خلفه يومئذ 80 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا. فكان إجماعا أن الوالي مقدم على الولي، وكما تقدم لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه. نعم.
فنائبه الأمير،
فنائبه الأمير أمير البلدة كنيابته عنه في الجمع والأعياد. نعم.
فالحاكم،
فالحاكم هو القاضي هنا. نعم.
فالأولى بغسل رجل،
فكل هؤلاء على ظاهر اختيار المصنف يقدمون على الولي، ثم يأتي بعدهم الولي، وهو الأولى بغسل رجل وهو الأب كما تقدم في تغسيل الميت، ثم أبوه وهو الجد، ثم الإبن على وفق ترتيب العصبة في الميراث كما تقدم. نعم.
فزوج بعد ذوي الأرحام،
يقدم الأب على غيره من القرابات لكمال شفقته على ولده، ولأنه يشارك الإبن في التعصيب ويزيد عليه بالحنو والشفقة. قال فزوج بعد ذوي الأرحام، فالزوج يقدم على ذوي الأرحام وهم يقدمون على الأجنبي، ومع التساوي يقدم الأولى بالإمامة، وقيل يقدم الأسن وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله والشافعي، لأن العادة في الأسن أن يكون دعاؤه أقرب للإجابة، والله أعلم. فإن حصل استواء بين هؤلاء جميعا في القرعة إذا تشاحوا، فهي حجة شرعية تتميز بها الحقوق ويرتفع بها النزاع، واستعملها ثلاثة من أنبياء الله عليهم السلام: نبينا ويونس وزكريا صلوات الله وسلامه عليهم. نعم.
ومن قدمه ولي بمنزلته،
ومن قدمه ولي هو يكون بمنزلته كولاية النكاح. فإذا وجد أب وابن فقدم الأب أجنبيا كان بمنزلته، لا يتقدمه الابن أو الأخ الشقيق أو العم ونحوه. نعم.
لا من قدمه وصي،
الوصي يتقدم هو على غيره، لكن ليس له أن يقدم غيره على الولي إلا إن جعل إليه هذا الموصي، قال صلي علي أو اختر من شئت أن يصلي علي، فإذا قاله فله أن يقدم غيره، وإلا عاد الحق إلى من بعده من السلطان على الترتيب الذي ذكره المصنف. نعم.
وإذا اجتمعت جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم وتقدم،
إذا اجتمعت جنائز يقدم إلى الإمام أفضلهم، وكذا هذا في الصلاة، وكذا في المسير، وكذا في الدفن، وكذا في الدفن، وتقدم هذا في باب صلاة الجماعة، فيقدم الرجال فالصبيان فالخناثة فالنساء هكذا، فتقدم الخنثى على المرأة. وقد روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى على 9 جنائز فجعل النساء مما يلي القبلة وجعل الرجال مما يليه، هذا أصل، وهو ترتيبهم في الصلاة في صفوف الصلاة، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الأفضل أيضا في التقديم كما فعل عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد، فإنه قدم أكثرهم قرآنا، فيكون على هذا الترتيب ويصلي عليهم وصي أحدهم أو أفضل الأوصياء، ثم السلطان أو نائبه على ما تقدم، أو أن يستهم عند الاستواء. إذا اجتمع أكثر من ولي وكل منهم أراد الصلاة وليس فيهم من هو أقرأ أو أعلم بإحكام الشريعة من الآخر، فإنه يقرع بينهم. ولو تقدم أحد على الولي أو على الوصي فالصلاة صحيحة، لو تقدم أجنبي وصلى صحت الصلاة، وصلاة من خلفه صحيحة أيضا، وإن صلى الولي معهم كانت صلاته إذنا له للأجنبي أن يتقدم، وللولي أن يعيدها، إذا تقدمه أجنبي له أن يعيد الصلاة، وللمصلين أن يصلوا مع الولي مرة أخرى، له أن يعيد لأن الحق له. نعم.
فأسبق
الأسن يقدم على الصغير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كبر 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 كبر، وعموم قوله ابدأوا بكبرائكم. نعم. فالأسبق يعني في الإسلام أو الأسبق إلى العلم. نعم.
ويقرع مع التساوي
كما تقدم. نعم.
وجمعهم بصلاة أفضل،
يعني أفضل من التفريق وهو أرفق بالناس، أن تجتمع الجنائز تجمع الجنائز ويصلي عليهم مرة واحدة، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وعنه يعني الإمامنا رحمه الله عكس ذلك وفاقا للشافعي، أنه أن يصلى على كل جنازة وحدها. وقال أبو حنيفة يستوي الأمران. نعم.
ويجعل وسط أنثى حذاء صدر رجل،
ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر، يعني تختلف رؤوسهم، ولو كنا نساء ورجالا اتحدت رؤوس الرجال واتحدت رؤوس النساء، وكان وسط الأنثى حذاء رأس الذكر ليقف من كل واحد منهم الموقف الشرعي الذي تقدم، فرؤوس كل نوع تتساوى. ورؤوسهم سنة أن تكون عن يمينه كما تقدمنا.
وخنثى بينهما،
بين الموضعين. نعم.
ويكبر أربعا
ثم ينوي قبل التكبير، وهي شرط في صحة الصلاة، إنما الأعمال بالنيات، وما ذكر المصنف لأنها تقدمت. ويكبر، وهذا التكبير الأول ركن فيها، وهي تكبيرة الإحرام، ولا يقوم غير التكبير مقامه كلفظ التعظيم، وتقدم هذا في أركان الصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يكبر أربعا، واحدة تلو الأخرى، ويفصل بين كل تكبيرتين بفاصل سيأتي بيانه، فلا يجوز له النقص عن أربع، ولا تسن الزيادة، ولا تسن الزيادة. وقد جاء بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسا وكبر ثمانيا في صلاته على شهداء أحد، لكن الثابت والصحيح والذي يعني نقله الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم هو أنه يكبر أربعا. قال رحمه الله:
لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، متفق عليه.
كبر على النجاشي وهو أصحمة بن بجرة، وهو ملك الحبشة، والنجاشي لقبه، وكل من ملك الحبشة فهو نجاشي، كأمير المؤمنين في المسلمين، وكقيصر في الروم، وككسرى في الفرس، وكالخاقان في الترك، وكالعزيز في مصر، وكتبع في اليمن. فالنجاشي هذا لقبه، أي النجاشي الذي كان في عهده ونصره صلى الله عليه وسلم ونصر دعوته وآمن به. كبر عليه، خرج إلى المصلى في اليوم الذي مات فيه، وآذن في الناس وخرجوا معهم وصفهم صفوفا، كما تقدم في حديث جابر: كنت في الصف الثاني أو الثالث، وكبر عليه أربعا ودعا له. وليس صحابيا لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مسلم. هذا دليل ما قاله المصنف رحمه الله من الأربع. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى صلى الله عليه وسلم على قبر وكبر أربعا، كبر أربعا. نعم.
يقرأ في الأولى، أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، وبعد التعوذ والبسملة الفاتحة سرا ولو ليلا.
يقرأ في الأولى يعني بلا استفتاح، في قول أكثر أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة، لأن صلاة الجنازة شرعت للدعاء والشفاعة، والأصل فيها التخفيف، فلا يستفتح. هذا ظاهر ما روي كما سيأتي في حديث أم شريك. يقرأ في الأولى أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام بعد التعوذ، أفاد قوله بعد التعوذ أنه يتعوذ فيستعيذ بالله عز وجل، لأنه سيقرأ قرآنا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف يتعوذ؟ يتعوذ على لفظ القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو زاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه جاز، لكن الأولى ما جاء في التنزيل: ولفظه المختار ما في النحل وقد أتى الغير عن أهل النقل. ولفظه يعني لفظ الاستعاذة المختار عند أهل العلم ما في النحل، يعني ما في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أتى الغير عن أهل النقل. فيتعوذ لظاهر قوله عز وجل في الآية: فإذا قرأت القرآن. وعنه رحمه الله أنه لا يتعوذ، وهو قول أكثر أهل العلم، لأنها مبنية كما تقدم على التخفيف. وأما البسملة فيبسمل بالإجماع، ثم يقرأ الفاتحة، وهذا مذهب الشافعي، أن الفاتحة ركن في صلاة الجنازة لا تصح إلا بها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح فاتحة الكتاب، وهو في الصحيح. ولا صلاة، صلاة نكرة جاءت في سياق النفي فتعم كل صلاة شرعية، لا تكون صحيحة على الصحيح من قول أهل العلم إلا بفاتحة الكتاب. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وطائفة من أهل الحديث. قال الحنفية والمالكية: لا تجب، لأن الصلاة على الجنازة دعاء وشفاعة، ولأنه أثر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما قرؤوها، ولم يأتي فيها في خصوصها حديث صحيح سالم من المقال، لكن الحديث الذي تقدم يدل عليها. وإذا قيل بقراءة الفاتحة فإنه لا يقرأ سورة بعدها، وهذا بإجماع نقله إمام الحرمين رحمه الله على أنه روي عن بعض الحنابلة أنه يقرأ، لأن النسائي رحمه الله رواه عن ابن عباس أن له أن يقرأ سورة بعد الفاتحة، وقد صححه الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، وقال بعض أهل العلم يقرأها تارة ويتركها تارة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، والذي يظهر والله أعلم أنه يكتفي بالفاتحة. ثم بين رحمه الله كيفية القراءة، قال سرا ولو ليلا، وفاقا لأكثر أهل العلم، ولو ليلا لرفع التوهم، حتى ولو كانت الصلاة في الليل، لأن الأصل في الصلاة الليلية أن تكون جهرية، لكنه يسر، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فيخفي دعاءه ويخفي أيضا قراءته. ما هو دليل ما تقدم من التكبير من القراءة وعدم الاستفتاح وعدم قراءة سورة معها؟ قال رحمه الله:
لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا نستفتح ولا نقرأ سورة معها.
نعم، هذا هو الحجة مع ما تقدم من ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي بعد التكبيرة الثانية كالصلاة في التشهد الأخير.
ثم يصلي بعد الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم، نقله الخلف عن السلف، وعليه عمل المسلمين، ولأن الدعاء يعقبه، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعده مؤذن بإجابة الدعاء، ولأنه علم الصحابة أن يصلوا عليه قبل أن يدعوا كما في التشهد، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعقبها الدعاء، فيصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه بعد التكبيرة الثانية. كيف يصلي؟ قال: كالصلاة في التشهد، يعني كالصلاة الإبراهيمية التي جاءت في حديث كعب بن عجرة الذي رواه عنه ابن أبي ليلى، قال: لقيني كعب فقال: ألا أهدي لك هدية؟ قال: بلى. قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولو صلى بغيرها بالصفة المختصرة صحت. نعم.
لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ويدعو.
هذا الحديث اشتمل على أحكام كثيرة، وقد رواه الشافعي رحمه الله ورواه بعده الحاكم، وقال الحافظ: رجاله مخرج لهم في الصحيحين. فهو من أحسن ما يستأنس به فيما جاء فيه. وأمامة بن سهل هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في صحبته، فالحديث هذا من المراسي، لأنه لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبهم من أخبره، فمن أخبره مجهول وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسقاط الصحابي لا يضر. أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ، يعني ويكبر من وراءه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه المسألة الثانية بعد الأولى. والمسألة الثالثة أنها سرا في نفسه، ثم ذكر الرابعة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الخامس الإخلاص في الدعاء للميت. وعند أبي داود: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والأولى أن يدعو لنفسه ولوالديه ثم للميت ولعموم المسلمين ثم يسلم. وهذه المسألة السادسة في الحديث، وهي باتفاق أهل العلم لكن اختلفوا في صفته كما سيأتي. فهذا الحديث استأنسوا به في الأحكام التي تقدمت، وما فيها لا يخالف الأصول والقواعد حتى لو تكلم فيه. نعم.
ويدعو في الثالثة لما تقدم.
ويدعو في الثالثة لما تقدم في الحديث الذي مضى، ويخلص في الدعاء. وعند مسلم من حديث عائشة: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون المئة كلهم يشفعون، والشفاعة لا تكون إلا بالدعاء إلا شفعوا فيه. وفي حديث ابن عباس: 40 فيخلصون له، والملائكة تؤمن على دعاء الداعي. فإذا أخلصت دعت لك الملائكة بمثل دعائك، فعاد الخير عليك. نعم. ومن أخلص لأخيه أخلص له، لأنه محسن والله يحب المحسنين. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فسيقيد الله عز وجل له من يدعو ويحسن له في الدعاء والشفاعة. نعم. إنما الأعمال بالنيات. فالأولى بالمؤمن أن يحذر قلبه ولا يقول: هذا أجنبي لا أعرفه، كما هو في الحرمين، بل يجتهد في أن يتجاوز الله عز وجل لهذا العبد عن ذنبه، وأن يرفع درجته، وأن يدخله الجنة فتقول الملائكة: ولك بمثل. نعم.
فيقول: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه الموفق: وأنت على كل شيء قدير. ولفظة السنة:
نعم،
اللهم اغفر.
نعم، يكفي. يعني زاد الموثق في المقنع في الحديث: وأنت على كل شيء قدير، وليست في الحديث. وزاد أيضا لفظة السنة: فأحيه على الإسلام والسنة، وليست في الحديث. فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، وفي رواية: على الإيمان، وهي أقرب والله أعلم، ليعيش على الإسلام وتكون الوفاة على الإيمان. وإذا اجتمع اللفظان افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فالإسلام هو للأعمال الظاهرة، والإيمان للأعمال الباطنة. فأعظم ما يكون أن يتوفى على الإيمان، وأما الوفاة على الإسلام الظاهر فقد لا تنجي، فإن المنافقين يموتون على الإسلام الظاهر وهم في الدرك الأسفل من النار. فيتوفى على الإيمان. ورواه أيضا مع من ذكر المصنف أبو داود، وفيه زيادة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. يدعو بهذا، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدعو أيضا بقوله:
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، بضم الزاي وقد تسكن، وهو القرى،
وهو القرى،
وهو القرى، وأوسع مدخله، بفتح الميم مكان الدخول وبضمها الإدخال، واغسله. نعم. واغسله
ثم
بالماء.
قال ثم ذكر الدعاء الآخر: اللهم اغفر له. في الدعاء الأول قال: وصغيرنا، أن يغفر للصغير، والصغير ليس عليه ذنب، لا ذنب له. فيقصد هنا رفع الدرجات، أن ترتفع درجاته. هنا قال: اللهم اغفر له، أي للميت، الضمير يعود على الميت لا على ابن قدامة رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أي عن الميت. وأكرم نزله، بضم الزاي، نزل، وقد تسكن، نزل. والنزل هو القرى، وهو ما يهيأ للضيف، الضيافة. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ فنعيم الجنة هو أحسن النزل، وقد يطلق النزل على المكان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. وقد يطلق المنزل على المكان، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. فلا يمنع هنا أن يكون المقصود أن يكون الأمران مقصودين، القرى والضيافة والمكان الحسن، فيهيأ له وأكرم نزله أو نزله، وأوسع مدخله بضم الميم وهو مكان الدخول، بفتح الميم وهو مكان الدخول، مدخل مدخله، وأما بضمها مدخله فهو الفعل الإدخال، والفتح أولى. نعم.
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على جنازة حتى تمنى أن يكون ذلك الميت. وفيه وأبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة. وزاد الموفق لفظ من الذنوب.
نعم، هذا الحديث من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، من قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى ما ذكر رحمه الله، واغسله بالماء والثلج والبرد. هذا من الاستعارة لطلب المبالغة في التطهير من الذنوب، لأنه يحصل التغسيل حقيقة، وقال بعضهم يحصل حقيقة، والثلج ما تجمع من الرذاذ، وأما البرد فهو حبات الغيم، حبات الغمام يسقط من نفس السحاب. وذكر شيخنا حفظه الله أن هذه اللفظة استدل بها على أنه لا يجوز العدول إلى التيمم مع وجود الثلج، فيمر الثلج على أعضاء الوضوء وتحصل الطهارة، وتحصل الطهارة ولا يعدل إلى التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغسله بالماء والثلج والبرد، فسوى بين الماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا، هذا الذي في مسلم. زاد الموفق كما نبه الشارح رحمه الله لفظ الذنوب في الدعاء، ونقه من الخطايا. ولو ثبتت لفظة الذنوب فالمقصود بها الصغائر والخطايا الكبائر، نقه يعني بسائر المطهرات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرا من داره، وذكر المصنف أبدله أهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة، دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. الزوج يطلق على الذكر وعلى الأنثى، لكن قال بعض العلماء لا يقول، وهو كما في الكشاف، لا يقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأن الزوج قد يزوج غيرها في الجنة، وأما هي فليس لها في الجنة إلا زوجها إن كان من أهل الإيمان. إذا لم يكن لها زوج فإن الله عز وجل يكرمها بخير زوج في الجنة، وإن تزوجت أكثر من زوج فهي مع من ماتت وهي معه وهي في عصمته إن كان من أهل الجنة، وإلا فإنها تخير أو تكون مع أفضلهم، والله أعلم. قال وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. القبر فيه عذاب وفيه فتنة، وهما متغايران، وعذاب النار. هذا الحديث كما ذكر المصنف رواه مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي، وتمنى أنه كان ذلك الميت لما سمع من هذا الدعاء العظيم لذلك الميت. فلفظة من الذنوب ليست في رواية البيهقي ولا في رواية مسلم عليهما رحمة الله. نعم.
وافسح له في قبره ونور له فيه، لأنه لائق بالمحل،
لائق بالحال والمحل. وافسح له في قبره يعني وسع له مد بصره، لأن القبر يضيق على الكافرين وعلى المنافقين ويوسع لأهل الإيمان ويفتح للمؤمن منه باب إلى الجنة ونور له فيه. وهذا ليس في حديث عوف بن مالك، ولكن دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما دخل عليه بعد أن مات، دعا له ونهى عن الصياح على موته ودعا له بدعاء وفيه وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم.
وإن كان الميت أنثى أنث الضمير،
اللهم اغفر لها وارحمها، هذا هو المناسب. ولو لم يؤنث وقصد الميت اللهم اغفر يعني لهذا الميت وأشار فلا بأس، أو نوى بقلبه. نعم.
وإن كان خنثى قال هذا الميت ونحوه.
نعم.
ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت،
لكنها ليست سنة وليست بواردة، يكفي أنه نوى أن يصلي على هذا الميت ويدعو له. واختلفوا في وقت الصلاة على الجنازة متى تكون، فقال الشافعي رحمه الله يصلى عليها في كل وقت، يصلى عليها في كل وقت لأنها سبب من الأسباب ولو في أوقات النهي. وقال مالك رحمه الله يصلى عليها في كل وقت إلا وقت الغروب والطلوع وطلوع الشمس، وهما وقتان مغلظان. وعند الحنفية والحنابلة يصلى عليها إلا في الثلاثة الأوقات المغلظة، زادوا على الطلوع والغروب وقت انتصاف الشمس في كبد السماء، ثلاث ساعات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، فنص على القبر الدفن، والدفن يكون عقب الصلاة، فلا يصلى فيها ولا يدفن فيها في هذه الصلوات في هذه الأوقات الثلاثة. وقال عطاء النخعي وهو قياس مذهب أبي حنيفة لا تصلى في الخمسة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، سواء كانت المخففة من بعد صلاة العصر من بعد صلاة الفجر ووقت الطلوع ووقت الغروب ووقت انتصاف الشمس في كبد السماء. يعني أشرت إلى هذه لأني ما أدري هل مرت أو ستاتي، لكنها طرأت في هذا المحل. نعم.
وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما.
نعم. ثم ذكر رحمه الله الدعاء للصغير، والصغير يصلى عليه، يصلى عليه، يصلى على الأطفال وعلى كل من ولد إذا صرخ، وقال بعض أهل العلم يصلى عليه إذا ولو لم يصرخ إذا نفخت فيه الروح، على ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله حدثني الصادق والمصدق، فبعد الأربعين الثلاثة تنفخ فيه الروح، فلو خرج ميتا يصلى عليه، بحديث المغيرة والسقط يصلى عليه، وفي رواية في الترمذي والطفل يصلى عليه، فالأطفال يصلى عليهم. وفي هذه المسألة خلاف شاذ عن سعيد ابن جبير تابعه ابن حبيب من المالكية عليه أنه لا يصلى على الأطفال، وذكرت هذا القول في الأقوال الشاذة والإجابة عليه. استدلوا رحمهم الله بحديث عائشة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، حسن إسناده، قالوا لأنه لا يحتاج إلى شفاعة، لأنه لا ذنب على الصغير، فلا يحتاج إلى شفاعة من الناس إذ هو من أهل الجنة. ويجاب عن هذا بأمور، أما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي فهو أمر ذكرته عائشة وأنفته، وغيرها أثبت، والمثبت مقدم على النافي، أو أنه لم يصلي عليه وأمر من يصلي عليه لاشتغاله بكسوف الشمس في ذلك اليوم، أو أنه لم يصلي عليه جماعة، أو أن لإبراهيم عليه السلام حكم خاص. وأما كون الصبي والطفل لا ذنب له فلا يمنع من الصلاة عليه والدعاء له لوالديه بالمغفرة والرحمة، وأن يكون لهما ذخرا وفرطا في الجنة، لا يمنع هذا. وقد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم مع غناه عن المصلين عليه، ويصلى بإجماع على المجنون وعلى الكافر لو أسلم ومات بعد إسلامه وهو لا ذنب له، فكذلك هذا. فإذا تبين هذا، فإذا كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى يعني لم يبلغ بعد، لم يبلغ بعد إلى حد البلوغ على خلاف بينهم في حده، ما دون الخامسة عشرة عندنا وعند الشافعي أو ما دون الثامنة عشرة إذا لم يحصل الاحتلام أو الإنزال أو الحيض أو الحمل من الأنثى. فإذا كان كذلك فإنه يدعى له بهذا الدعاء الذي ذكره المصنف، قال أو بلغ مجنون واستمر، واستمر يعني جنونه إلى 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 أن مات. وكما قلنا يصلى على الصغير إذا كان الحمل قد نفخ فيه الروح ولو خرج ميتا، خلافا لمالك والشافعي وأبي حنيفة إنهم قالوا لا يصلى عليه إلا إذا استهل صارخا. فماذا يقول في الدعاء عليه؟ يقول بعد قوله ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الذي تقدم في حديث أبي هريرة عند أحمد وغيرهم مما ذكر المصنف، يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه. هذا إذا كان له والدا. وأما ولد الزنا أو المنفي بلعان فيدعى لأمه فقط، يدعى لأمه فقط لعدم ثبوت نسبه من أبيه، اللهم اجعله ذخرا لوالديه. وشرطه أيضا أن يكون والداه مسلمين، أن يكون مسلمين، فإن كان كافرين أو منافقين فإنه لا يدعى لهم. وفرطا، نعم،
وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح والديه في الآخرة سواء مات في حياة والديه أو بعدهما،
أي سابقا مهيئا. وكانوا يطلقون الفرط على الفارط الذي يسبق الجماعة إلى الماء ويهيئ لهم النزل عند المياه في الأسفار وفي الرعي، وذلك إذا سبقهم لتهيئة المكان والمنزل يسمى فارط. فناسب هذا في الدعاء اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. ويستوي في هذا أن يكون حيين أو قد مات أو مات أحدهما، بأن يكون لهما ذخرا وأن يعظم الله عز وجل لهما الأجر بسبب وفاته. نعم،
وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم.
اللهم ثقل به موازينهما يعني بهذا الطفل بصبرهما على فقده، وعظم به أجورهما، ثقل به موازينهما. فالناس يوزنون أو توزن أعمالهم أو يوزن الجميع، هذه ثلاثة أقوال، ويحتمل الجميع، يحتمل الله أعلم أن الجميع يوزن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، هذه وزن الأعمال، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذه وزن الأعمال. ومنه قول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، فالأعمال لها مثاقيل توزن يوم القيامة ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وجاءت نصوص أيضا بوزن الناس فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لأشخاصهم ليس لهم وزن عند الله عز وجل. وقال عليه السلام لما رأوا ساقي ابن مسعود أتضحكون من دقة ساقي لا هي في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. وذكر المنافق أنه يأتي يوم القيامة المتكبر لا يزن عند الله جناح بعوضة. فتثقيل الموازين يكون بتثقيل زيادة الأعمال الصالحة أو أن يكون للشخص وزن عند الله عز وجل وقيمة، نسأل الله عز وجل من واسع فضله. واجعله في كفالة إبراهيم، جاء في بعض الآثار عند ابن أبي الدنيا أنهم يرضعون من طوى، وحاضنهم في الجنة إبراهيم عليه السلام الخليل. وفي البخاري مر معنا في درس الصحيح حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر استقبل الناس وقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأوا قصوها عليه الصلاة والسلام. فقال ذات يوم إني رأيت الليلة رجلين أتياني فقال انطلق فانطلقنا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا حتى أتينا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان. لما انتهت الرؤيا سألهم من الشيخ ومن الصبيان، قالوا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان أولاد الناس، أولاد الناس، وظاهره أنه الأولاد من المؤمنين ومن الكافرين، وهذا وجه من قال أن أولاد الكفار في الجنة لأنهم لم يدركوا التهويد أو التنصير أو التمجيس بعد، فماتوا قبل أن يتهودوا أو يتنصروا أو يمجسوا، والله أعلم. ومنهم من قال هم تبعوا لأهلهم، ومنهم من قال يمتحنون. واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم، لأنه سيمر عليها لا أنه يدخلها، على القول بأنهم في الجنة وأنهم يمتحنون. وإن منكم صغارا وكبارا ذكورا وإناثا أحرارا وعبيدا إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. نعم.
ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه،
فهو يشفع لوالديه، فالدعاء لوالديه أولى. نعم.
ولا جرى عليه قلم وإذا لم
رفع القلم عنه حتى يبلغ وهو لم يبلغ. نعم.
وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه،
ولا يدعو لوالديه، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ودعاؤه لوالديه كما قلنا إن علم، والدعاء أيضا لمواليه من تولاه من المسلمين بشرط إسلامهم أيضا. وتقدم حديث المغيرة مرفوعا والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وفي رواية بالعافية والرحمة، ولفظ الترمذي والطفل بدل السقط. السقط هذا إذا نفخت فيه الروح ولو لم يصرخ خلافا لما ذكره الجمهور. نعم.
ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح،
ويقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا، جاء في رواية عن زيد بن أرقم أنه فعله، وقيل من مصلحته أن يدرك المسبوق الصلاة فيدعو للميت، يوالي بين التكبيرات ويدعو إن فاته بعض الصلاة قبل أن ترفع الجنازة، قبل أن ترفع الجنازة. ولا يدعو بعد التكبيرة الرابعة. وعن الإمام رحمه الله أنه يدعو، وهو قول أكثر أهل العلم، يدعو بعد الرابعة لأنه موضع دعاء، وفعله ابن أبي أوفى، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، رواه أحمد والحاكم وصححه، ولأنه قيام أشبه القيام الذي قبله. وماذا يقول فيه؟ يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان أنس رضي الله عنه لا يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعند الشافعية وبعض الأصحاب في المذهب يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، هذا أولى من السكوت، أولى من السكوت، وهذا أظهر والله أعلم أنه يدعو لكن لا يتشهد، لا يتشهد، لأن صلاة الجنازة شفاعة ليس فيها ركوع ولا سجود، وأيضا لا يكون فيها تشهد، وهذا باتفاق. ولا يسبح، لا يسبح كالتسبيحات التي في السجود أو في الركوع. نعم. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. تقدم حديث أبي أمامة قال ثم يسلم، واتفقوا على التسليم واختلفوا في صفته، فقال هنا يسلم واحد عن يمينه وهو مذهب مالك رحمه الله، وهو فعله صلى الله عليه وسلم كما عند الدارقطني من حديث أبي هريرة أنه كبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، وهو المروي عن جماعة من الصحابة، ذكر الحاكم رحمه الله منهم ستة، ذكر عليا وابن عمر وابن عباس وجابر وابن أبي أوفى وأبا هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم سلموا تسليمة واحدة. وقال أبو حنيفة والشافعي يسلم تسليمتين، رواه الحاكم من فعل ابن أبي أوفى أيضا، ورواه البيهقي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يعني يسلم تسليمتين. قالوا وبالقياس على الصلوات المفروضات، وعلى هذا فالمسألة من مسائل الخلاف، ولو فعل هذا تارة وهذا تارة فلا حرج، من رأيته يسلم تسليمتين فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه لأنه قول معتبر عند أهل العلم. نعم.
روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة.
نعم، هذا الحديث رواه الجوزجاني من تلاميذ أحمد رحمه الله. ذكرنا غير مرة الفقهاء المذهب يذكرون أصحاب المسائل وتلاميذ الإمام وأصحاب الوجوه وفقهاء المذهب ينوعون في ذكرهم ليدعى لهم ولفضلهم على الإمام وعلى الدين قبل ذلك. والجوزجاني إبراهيم بن يعقوب توفي سنة 59 و200 رحمه الله، كان الإمام أحمد رحمه الله يكاتبه ويكرمه إكراما شديدا، فيروي عن عطاء بن السائب وهو تابعي ثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الجنازة تسليمة واحدة. فهذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت لأنه منقطع أو مرسل، ومرسل منه الصحابي سقط. لكن قلنا الدارقطني رواه من حديث أبو هريرة أنه كبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم هم ستة الذي روي عنهم هذا وهم أكثر، ولأنه خروج من الصلاة، ولأن مبنى صلاة الجنازة على التخفيف والاستعجال، قال أسرعوا بالجنازة أسرعوا بالجنازة، فالتحلل يحصل بواحدة، هذا أولى والله أعلم، إلا أن تصلي خلف إمام سلم تسليمتين فسلم تسليمتين، إنما جعل الإمام ليؤتم به والخلاف شر. نعم.
ويجوز تلقاء وجهه وثانية،
ويجوز أن يسلم تلقاء وجهه دون أن ينحرف، ويجوز أن يسلم ثانية. نعم، لما تقدم.
وسن وقوفه حتى ترفع،
روي عن ابن عمر أن يقف حتى ترفع الجنازة لا ينصرف وهي لا زالت قائمة، هذا نوع إحسان للميت ولأهله. نعم.
ويرفع يديه،
والأفضل أيضا أن يشارك في حملها. نعم. ويرفع يديه يعني عند التكبير، حكي إجماعا في الأولى في التكبيرة الأولى أنه مندوب ولا يجب، قال الإمام الشافعي رحمه الله يرفع للأثر والقياس، لأنه روي من حديث ابن عمر وسيأتي، والقياس على السنة في الصلاة، وهو كما تقدم روي عن ابن عمر وعن ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، وروي أيضا عن عمر وعن زيد بن ثابت، ولأنه لا سجود في صلاة الجنازة ولا ركوع، قال ابن عمر رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة، رواه الدارقطني. ونقل الشيخ محمد رحمه الله في شرح الممتع تصحيح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لهذا الحديث. وقال الحنفية والمالكية لا يرفع، لحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الأولى ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه الترمذي. لكن هذا لا يمنع، فهو رفع ووضع ثم قرأ الفاتحة ثم رفع، هذا لا يمنع. لكن يشكل الحديث الآخر عند الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود يرفع في الأولى ثم لا يعود، لكن يجاب عنه بأنه ضعيف لا يصح، والأول كذلك، هذا فيه الفضل بن السكن وهو مجهول لا تصح روايته، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أصح والله تعالى أعلم. نعم. ويرفع يديه ندبا يعني لا يجب.
ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة لما تقدم في صلاة العيدين.
نعم. خلاص نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم، أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لوالدي ووالديكم ولمشايخنا أخذ عنا ولعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين.